الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. والخلق الذي نتحدث عنه اليوم هو الجود والكرم، الجود والكرم. وقد انتهينا من سورة الحديد، وكلها حث على الجود والكرم وتحذير من البخل. الله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ارتباط الدروس بعضها ببعض حتى تتم الفائدة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق، ويضيع على الشح والإمساك. فكلما كان أهل الدين أهل جود وكرم وسخاء وبذل، كلما ظهر الدين وقويت الرابطة. وكلما بخلوا وأمسكوا، كلما ضاع دينهم وألقيت بينهم العداوة والبغضاء. الإسلام الدين يقوم على البذل والإنفاق، ويضيع على الشح والإمساك. ولذلك حبب إلى بنيه، حبب الإسلام إلى بنيه، إلى أهله، إلى أتباعه المنتسبين إليه، أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية. إيدك تبذل وتنفق ونفسك راضية وسعيدة بهذا النفقة. ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم، لا ينفكون عنه في صباح أو مساء. خلي بالك من العبارة الحلوة دي: الإسلام جعل تقديم الخير إلى الناس شغل المسلمين الدائم الذي لا ينفكون عنه صباحا ومساء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، مشغولين بالنفقة في سبيل الله في كل الأوقات، بالليل، بالنهار، في السر، في العلانية، في الفرح، في الحزن. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الواجب على المسلم أن يقتصد في مطالب نفسه حتى لا تستنفد ماله كله، فإن عليه أن يشرك غيره فيما آتاه الله من فضله، وأن يجعل في ثروته متسعا يسعف به المنكوبين ويريح المتعبين. خلي بالك، مالك الذي بين يديك لك فيه شركاء، لك في مالك أي شركاء. قد تقول: أنا من الشريك، الحمد لله أنا مالي لوحدي، من الشريك؟ لا، الفقراء، المساكين، المحتاجين، المرضى، الضعفاء، الأرامل، اليتامى، المساكين، دول شركائك في مالك. وفي أموالهم حق، وفي أموالهم حق، هذا هو، هذه الشركة. فعشان تفي بحق شريكك لا تسرف ولا تبذر في النفقة على نفسك، لكن انت لما تسرف وتبذر في النفقة على نفسك هتضيع حق الشركاء. نسمع العبارة مرة تانية: ومن الواجب على المسلم أن يقتصد في مطالب نفسه حتى لا تستنفد ماله كله، فإن عليه أن يشرك غيره فيما آتاه الله من فضله، وأن يجعل في ثروته متسعا يسعف به المنكوبين ويريح المتعبين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، الفضل هو زيادة عن مال عن حشتك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ابدأ بمن تعول الأول، ها، وبعدين اليتامى والمساكين. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى حين قرن النهي عن التبذير والإسراف بالأمر بالإنفاق على القرابة والمساكين. يعني جاء النهي عن الإسراف والتبذير مقرونا بالأمر على النفقة على ذوي القرابة والمساكين، لأن المبذر متلاف سفيه يضيع شهواته، يضيع ماله في شهواته الخاصة، فماذا يبقى بعد للحقوق الواجبة والعون المفروض؟ إذا كان الإنسان مسرفا مبذرا في النفقة على نفسه، ماذا يبقى لأقاربه والمساكين واليتامى؟ يقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فجاء الأمر بإعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مع النهي عن التبذير. إذا أنت عشان تعطي ذوي الحقوق حقوقهم لا تسرف على نفسك في النفقة، لكن لو أسرفت على نفسك في النفقة ضيعت حقوق الآخرين. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومضى السياق في الإيصاء بالمحتاجين وصيانة وجوههم، فأمر المسلم أن يرجيهم الخير وأن يرد بميسور من القول إذا كان لا يملك إيتاءهم ما يبتغون. لو سئلت من مال الله الذي آتاك قيل لك أعطني وليس عندك في هذا الوقت، يبقى ما تردش السائل بخفين حنين، رد بما يجبر خطره ويطيب نفسه بكلمة طيبة: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. سئلت ومعكش قل أبشر إن شاء الله فرج الله قريب، أنا بإذن الله يعني منتظر ربنا يرزقني قريبا، واللي انت عايزه كله خده. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، والله غني حليم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إنه لم يوجد في الدنيا ولن يوجد نظام يستغني البشر فيه عن التعاون والمواساة. ما دام الناس مجتمعين لابد لهم من التعاون، ولابد أن يواسي بعضهم بعضا، بل لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من أن يعطف القوي على الضعيف، وأن يرفق المكثر بالمقل، ما دامت طبيعة المجتمع البشري أن تتجاور فيه القوة والضعف والإكثار والإقلال، سنة الله في خلقه. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فسنة الله في الخلق في المجتمع الضعيف بجانب القوي، والفقير بجانب الغني، والمقل بجانب المكثر، فالكل يتعاون على إقامة المجتمع وعلى تحقيق مصالحه. ولو كان المال في وفرته وندرته يتبع ما أوتي الناس من مواهب معنوية لاكتنز البعض الكثير وعاش البعض على الكفاف. لو كان الغنى والمال وسعه الرزق مقتصر فقط على بعض المواهب الموهوبين فقط هم اللي يرزقوا لاكتنز البعض الكثير من المال وعاش البعض على الكفاف. فتلك سنن الخليقة التي لا افتعال فيها. وإنما يتسرب الشقاء إلى الناس عندما يحيون متقاطعين لا يعرفون إلا أنفسهم ومطالبها فحسب. يبقى لما المجتمع القوي يساعد الضعيف، الغني يعطي الفقير، المكثر يبذل للمقل، تتحقق السعادة والسكينة ويعيش المجتمع كأسرة واحدة على قلب رجل واحد. وإنما يتسرب الشقاء إلى الناس عندما يحيون متقاطعين متدابرين، لا يعطف غنيهم على فقيرهم ولا يعين قويهم ضعيفهم، لا يعرفون إلا أنفسهم ومطالبها فحسب. مع أن الله عز وجل خلط الناس بعضهم ببعض وجعل اختلاطهم على اختلاف أحوالهم اختبارا عويصا يمحص به الإيمان ويوزع به الفضل. غني وفقير، قوي وضعيف، صحيح ومريض، رفيع ووضيع، عزيز وذليل. خلي بالك ده ابتلاء، ده اختبار. يقول الله تبارك وتعالى فيه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أم لا تصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الفقير فتنة للغني، والغني فتنة للفقير، والضعيف فتنة للقوي، والقوي فتنة للضعيف، إلى آخره. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وفي الكلام محذوف تقديره أتصبرون أم لا تصبرون. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: بلى يا رب نصبر نصبر. ولن تنجح أمة في هذا المضمار إلا إذا وثقت الصلاة بين أبنائها، فلم تبقي محروما يقاسي ويلات الفقر، ولم تبقي غنيا يحتكر مباهج الغنى. وفي الإسلام شرائع محكمة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، من بينها تنشئة النفوس على فعل الخير وإزداء العون وصنائع المعروف. ونتائج هذه التنشئة السمحة لا يسعد به الضعاف وحدهم، بل يرتد أملها واطمئنانها إلى الباذلين أنفسهم، فتقيهم زلازل الأحقاد وعواقب الأثرة العمياء. لما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر نفوس الأغنياء من الأثرة والشح والأنانية والبخل، وتطهر نفوس الفقراء من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء. فلما حضرتك انت كغني تجود من مال الله الذي آتاك على الفقراء، يبقى انت انتصرت على نفسك وطهرت نفسك من شيء يكرهه الله، وهو الأثر والأنانية والشح والبخل. وفي نفس الوقت انت اكتسبت محبة الفقراء ومودتهم ودعواتهم الطيبات. ف مما هو معروف بالعادة ان الفقير حين يعطى يظل يدعي لك: ما شاء الله لا قوة الا بالله، دعوات، فتصيبك بركة دعوات الفقراء والمساكين. يبقى تعيش انت كغني سعيد مستقر آمن مطمئن، ف فإن الفقير إذا حسدك وحقد عليك لأنك لا تعطيه، ربما لم يكتفي بهذا، ربما فكر كيف يسطو على مالك وينهبه ويأخذ منك. فإخراجك الزكاة ومبادرك بالصدقات هذا تأمين لنفسك أنت من الغير. والله تبارك وتعالى قد حذر من البخل وبين أن أثر البخل عائد على البخيل، وتوعده أن ينقل النعمة منه إلى غيره. قال عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الفقر معرة إذا لصقت بالإنسان أحرجت وهبطت به دون المكانة التي كتب الله للبشر، وإنها لا توشك أن تحرمه الكرامة التي فضل الله بها الإنسان على سائر الخلق، وإنه لعزيز على النفس. ولكن مش كل نفس، النفس الزكية، النفس الطيبة الطاهرة يعز عليها أن ترى شخصا تبدو عليه آثار الفقر، ثوبه منشق، سوءته تكاد تظهر، حافي القدمين، أثر المشي على الأرض باد على قدميه، وأثر الجوع ظاهر عليه. هذا التأثر، النفس التي يعز عليها هذا هي النفس الطيبة الزكية الطاهرة. أما الذين يرون هذه الصور الفاحشة ثم لا يكترثون بها ولا يعبؤون ولا يبالون، فليسوا بشرا وليسوا مؤمنين حقا. فبين البشر عامة رحم يجب أن توصل، وألا تمزقها الفاقة. خلي بالك بقى من الرحم العامة دي، بين البشر عامة رحم يجب أن توصل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اسمع هذا الحديث الذي يبين لك كيف تتأثر النفس الزكية الطيبة بما ترى على الفقراء من مظاهر البأس والحرمان. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتابي النمار، يقول الشيخ أي مشقوقي الملابس، ثياب رسة مهلهلة ممزقة، عامتهم من مضر. اسمع كده شوف ايه اللي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصف رب المؤمنين رؤوف رحيم، لما جاءه الجماعة الفقراء الغلابة دول اللي الفقر ظاهر عليهم، فتمعر وجه رسول الله صلى الله وسلم لما رأى بهم من الفاقة، تمعر وجهه أي تغير وأصابه الحزن، حتى إنه دخل ثم خرج، وهذا أيضا مما كان يظهر عليه عند القلق عليه الصلاة والسلام، دخل ثم خرج مش عارف يعمل الناس ده إيه، كيف يساعدهم، كيف يكسوهم، كيف يطعمهم. فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. خلي بالك الجماعة قاعدين يسمعوا خطبة ما مش واخدين بالهم ايه العلاقة بين مجيء الناس دول والخطبة. فهم فكروا ان هي ايه خطبة عادية والرسول صلى الله عليه وسلم بيحطهم على الصدقة بما آتاهم من فضله من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ولو بشق تمره. ما لم يفطنوا للمراد. وما الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحث على الصدقة في هذه الخطبة الآن؟ فألقى الله المراد في قلب رجل من الحاضرين فهم ربط مجيء الناس والخطبة. قال احنا كنا قاعدين وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس ما خطبش إلا لما الناس الفقراء دول جالوا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عايز صدقة دلوقت مش عايز صدقة بعدين. لا ده عايز صدقة دلوقت عشان ايه يكسو هؤلاء العراة ويطعم هؤلاء الجائعين. فذهب الى بيته ورجع بصرة صرة مليانة ذهب. يقول الراوي كادت كف تعجز عنها بل قد عجزت. صرة مليانة ذهب من الرجل مش قادر يشيلها من تقليها. تبقى دي بقى يعني انت لما تشيل في كفك كده حالة ثقيلة تقدر تشيل كم كيلو مثلا ها بدون ان تكون ثقيلة عليك. ولما تزيد تبقى قد ايه. فجاء بصرة كادت كف تعجز عنها بل قد عجزت فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي قاعدين كلهم انتبهوا بقى فتتابع الناس بالصدقة كل واحد انصرف إلى بيته فجاء بما إيه بما عنده. يقول جرير رضي الله عنه حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة كان قطع الذهب فرحان بعدما حزن تمعر وجهه لما جمع الجم. فلما حث على الصدقة والصحابة تصدقوا ووجد ما يطعم به الناس ويكسون به فرح وسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أراد عليه الصلاة والسلام بذلك أن يبشر الرجل الذي بادر بالصدقة أن كل إخوانه الذين تبعوه على الصدقة بعده في صحيفته هو مع الاحتفاظ بأجورهم. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وخلي بالك إياك أن يقذف في قلبك هذا المفهوم الخاطئ إن في الإسلام بقى سنة حسنة وسنة سيئة. يعني بقى الإنسان بقى يبتدع في دين الله بس يبتدع بدعة إيه بدعة حسنة إيه يبقى نبتدع في دين الله بس بدعة حسنة. هذا هو الحديث بيقول كده. لا الحديث مش بيقول كده. إحنا لسه الآن فرغنا من تفسير سورة الحديد ورهبانيات ابتدعوها وتكلمنا عن البدعة والتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها ها وقلنا فيش حاجة اسمها بدعة في الدين. الله تبارك وتعالى ما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص الدين كمل. هتيجي أنت تبتدع ليه بقى؟ هتيجي تبتدع في الدين ليه؟ ابتداعك في الدين إما اتهام الدين بالنقص، وإما اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإما اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ. هذا هو عشان تبتدع بدعة في الدين، تقول هذا العمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويحقق رضوانه والجنة، وهذا العمل لم يأتي به رسول الله، يبقى أنت إما متهم الدين بالنقص، وإما متهم الرسول بالجهل، وإما متهم الرسول بعدم التبليغ. وكل واحدة من الثلاث مصيبة، أي ما فيش حاجة اسمها ابتداع. ولذلك قال ابن مسعود ابتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. الله تبارك وتعالى كفاكم، الله تبارك وتعالى كفاكم خلاص، فما فيش بدعة في الدين. إما إيه معنى من سن؟ من سن من أحيا سنة، من أحيا سنة ميتة غائبة عن حياة الناس. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الرجل الأول، الرجل الأول الذي جاء بصدقات، جاء بصرة عدد كف عن حملها، الرجل ابتدع ولا عمل بالدين والشرع، تصدق كما أمر الله ورسوله؟ فالرجل ما ابتدعش شيء من عنده، ده الرجل ربنا قذف في قلبه فهم المراد، وغاب هذا الفهم عن الكثيرين الحاضرين. فهو لما فهم المراد بادر بالصدقة، فتبع الناس على ذلك، فأراد أن يبشره إنك أنت كنت الأول في الصدقة، يبقى كل الواحد جي وراك بعد. وهكذا كل ما تحيي سنة غائبة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما تحيي فريضة غائبة من فريض الدين من المجتمع أنت تحييها وتلفت النظر إليها ويتبعك الناس عليها، فأنت لك أجرهم إلى يوم القيامة، وأجرهم كاملة غير منقوصة. وفي المقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من عزم شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فأنت عليك أن تجتهد في إحياء السنن الغائبة، في إحياء الفرائض الغائبة، تحييها في نفسك، فأنت بإحيائها تدعو الناس إلى إحياها، فمن تبعك عليها فلك مثل أجره. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. يقول الشيخ رحمه الله عليه معلقا على هذه الواقعة: وهذا الكلام البليغ من النبي عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التنافس في الخير والتسابق في افتتاح مشروعاته النافعة كقطار الرحمة ومعونة الشتاء وأشباه ذلك، وهو تحذير كذلك لأولئك الذين ينشئون التقاليد السمجة ويعقدون بها شؤون الجماعة ويتركون من بعدهم يضطرب في شرورها ومتاعبها. يبقى الحديث دعوة لأننا نتنافس في الخير، نتسابق فيما يعود علينا بالنفع على المجتمع كله، فأي إنسان يعمل فعل ينفع المجتمع والناس يمشي وراه له أجره. وفي المقابل أي إنسان يحدث بدعة سيئة في المجتمع تضره ويتبع الناس عليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للجود والكرم، وأن يعيذنا من البخل والجبن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ: يا عبد الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، كن جوادا كريما، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء، إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء. فالكريم الله يحبه والناس يحبونه، في المقابل البخيل الله يبغضه، وكذلك الناس يبغضونه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.